ينقسم إلى قسمين فقط، وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ولا يمكن أن تكون الصحة والفساد من الأحكام التكليفية، لأن الحكم التكليفي كما سبق فيه اقتضاء أو تخيير. وبعد النظر في الصحة والفساد تبين عدم وجود اقتضاء ولا تخيير فيهما، حيث إن الحكم بصحة العبادة وفسادها والحكم بصحة المعاملة وفسادها لا يفهم اقتضاء ولا تخيير، فلم توجد حقيقة الحكم التكليفي، فلم يبق إلا أن نقول إن الصحة والفساد من القسم الثاني وهو الحكم الوضعي.
أي نعم، نقول لا يمكن أن تكون الصحة والفساد من الحكم التكليفي. لماذا؟ لأن حقيقة الحكم التكليفي هي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء والتخير. ولو دققنا النظر في الصحة والفساد ما وجدنا فيها اقتضاء ولا تخير، إنما الذي وجدناه هو أننا نتتبع هذا الفعل، فإن توفرت في جميع الشروط وجميع الأركان صار صحيحا، وإن تخلف أحد الأركان أو أحد الشروط صار فاسدا. إذن لا توجد حقيقة التكليف، فكيف نجعلها به؟ نجعل الصحة والفساد من الحكم التكليفي. الحكم التكليفي مقيد بأن يكون هذا الفعل مأمور به أو منهي عنه، لكن الحكم الوضعي ليس مقيد بهذا. كأن الشرع يقول اعلموا أن هذا الفعل إن توفرت فيه الشروط والأركان فهو صحيح، واعلموا أن هذا الفعل إن تخلف شرط أو ركن فهو غير صحيح فاسد. إذن هو من الحكم الوضعي، لأن الحكم الوضعي كما قلت لكم من الوضع والإخبار، وهو الإخبار والإعلام، مثل ما قال لنا اعلموا أنه إذا دخل الوقت وجبت الصلاة على هذا المكلف، وإذا حال المال وإذا حال الحول أو وإذا بلغ النصاب المال فإنه تجب الزكاة فيه، كأنه قال اعلموا في هذا، لأن الواضح هو الإعلام والإخبار. نعم. أما التكليف فهو الأمر والنهي، ففرق بينهما. نعم. وسيأتينا إن شاء الله فروق كثيرة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي في الخاتمة، في خاتمة هذا الباب. نعم.
المسألة 12، المقصود بالصحة في العبادات هو ما وافق الأمر وأجزأ وأسقط القضاء.
إيه نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، ما هو المقصود بالصحة بالعبادات والمقصود بالصحة في المعاملات؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، ولكن الصحيح هو قول الفقهاء، لأنه بعض المتكلمين يقولون قولا آخر، لكن نحن أتينا بقول الفقهاء وهو الصحيح، أن المقصود بالصحة في العبادات هو عدم قضائها وترتب آثارها عليه وغير ذلك مما ذكرنا. نعم. المقصود
بالصحة في العبادات هو ما وافق الأمر وأجزأ وأسقط القضاء، كالصلاة
ما وافق الأمر، يعني ما وافق المأمور به، بمعنى أنه إذا أمرنا الله بشيء وجعل له أركانا وشروطا فينبغي أن نوفر هذه الأركان والشروط، هذا واحد. وأجزأ يعني برئت الذمة منه، وأسقط القضاء بمعنى ليس علينا أن نقضيه. هذه كلمة تسقط القضاء ترى اختلف العلماء فيها، أصحاب المذهب الثاني يقولون لا تسقط القضاء هذه العبادة أو هذه كذا، إذا لهم كلام طويل في هذا وذكرته بتوسع فيه المهذب. نعم.
كالصلاة إذا وقعت بجميع واجباتها مع انتفاء موانعها فعدم وجوب قضائها هو صحتها، وهذا اختيار الفقهاء، حيث إن ذلك هو الموافق للغة. فالعرب تسمي الآنية صحيحة إذا كانت سليمة من جميع الجهات، وإذا كانت صحيحة من جميع الجهات إلا من جهة واحدة فإن العرب لا تسميها صحيحة. وهذه الصلاة مثلا قد تطرق إليها الخلل من جهة ذكر الحدث، فلا تكون صحيحة قياسا على الآنية المكسورة من جهة.
نعم، استدل الفقهاء بهذا الكلام بكلام العرب، ودائما تجدون الأدلة إذا وجدوا دليلا من اللغة العربية ومن أهل اللسان استعملوه الفقهاء، لأن الشريعة كلها نزلت بلغة العرب، ولا يغير ويستمرون على الاستدلال بهذه القاعدة اللغوية إلا إذا وجد ما يغير، مثل قولهم إن الصلاة هي الدعاء لغة، وقد استمروا على هذا، وبدأ الصحابة يدعون الله لما قالوا أقيموا الصلاة حتى جاء مغير وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، فصلى بهم فاختلفت الصلاة الشرعية عن الصلاة اللغوية. المهم أن العرب يسمون الآنية الصحيحة من جميع الجهات صحيحة التي لم تنكسر، أما إذا كانت منكسرة في بعض الجهات فيسمونها فاسدة. كذلك هنا إذا توفرت جميع الشروط والأركان في الصلاة سموها صحيحة وأجزأت وقامها المكلف بجمع شروطها وأركانها يقال بأنها أجزأت وبراء ذمته ولا يجب القضاء عليه. نعم.
المسألة 13: المقصود بالصحة في المعاملات هو ترتب أحكامها المقصودة عليها، لأن العقد لم يوضع إلا من أجل إفادة مقصودة كملك المبيع وملك البضع في النكاح، وإن لم يكن الأمر كذلك فهو فاسد. فيكون الفاسد في المعاملات كون الشيء لا يترتب عليه أثره المطلوب منه نظرا لوجود خلل في ركنه أو شرطه كبيع المجنون أو بيع المعدوم أو بيع الميتة.
نعم، الصحة في العبادة المعاملات هو ترتب آثاره عليه، بمعنى أنه إذا توفرت جميع الشروط والأركان في المعاملات مثلا في البيع فإنه يكون هذا البيع صحيح، ومعنى أنه صحيح أن المشتري يستثمر هذا المبيع وينتفع به وغير ذلك. أما إذا لم تتوفر أركان البيع أو بعض شروطه كبيع الصبي والمجنون فلا يسمى صحيحا مهما كان الصبي ذكيا، بيعه قبل أن يبلغ، بيع الصبي قبل أن يبلغ لا يمكن أن يكون صحيحا إلا إذا أجراه ووافقه الولي بعد ذلك، فهذا قال العلماء بأنه يكون صحيح. نعم.
المسألة 14: الفاسد والباطل مترادفان قياسا للشرع على اللغة، حيث إن الباطل لغة بمعنى
اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم وهم الحنفية إن الصحيح إن الفاسد والباطل غير مترادفين، الصحيح اتفقوا عليه، ولكن الحنفية عندهم اصطلاح فرقوا به بين الفاسد والباطل، فعندهم إن الصحيح هو ما شرع بأصله ووصفه كبيع البالغ الذي توفر جميع الشروط شروط البيع، أما الباطل فهو ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه كبيع المجنون، أما الفاسد فهو ما لم يشرع ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه، مثل بيع الدرهم بالدرهمين وصيام يوم العيد. فيقولون إن البيع في أصله مشروع وأحل الله البيع، لكن الوصف الذي أتانا هذا البيع به غير مشروع وهو بيع الدرهم بالدرهمين، فيقولون يكفي أن هذا المكلف الذي باع الدرهم بالدرهمين يأخذ درهم ويكون البيع صحيح. لكن الجمهور يقول أبدا، ما عندنا إلا حالتان، صحيح وفاسد أو باطل. فالصحيح هو ما وافق أمر الشارع، بمعنى توفر فيه جميع الأركان والشروط. أما الفاسد والباطل فهو ما خالف أمر الشارع، تخلف ركن أو شرط، فهذا غير صحيح وغير فهذا غير صحيح، بمعنى أنه فاسد أو باطل، لا فرق بينهما. نعم.
حيث إن الباطل لغة بمعنى الفاسد والساقط، يقال بطل الشيء إذا فسد وسقط حكمه، فإذا لم يفرق بينهما لغة فإنه يجب عدم التفريق بينهما شرعا، حملا للمقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية، لأن الأصل عدم التغيير.
أي نعم. استدل الجمهور على عدم التفريق بين الباطل والفاسد باللغة، بكلام أهل اللغة، حيث أنهم لما رجعوا إلى كلام في كتبهم وجدهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل، وأخذوا هذا واستعملوه في الشرع. والقاعدة المعروفة أننا نستعمل القاعدة اللغوية إلا إذا وجد مغير، كما قلنا فيما سبق. هنا لم نفرق بين الباطل والفاسد، وهناك فرقنا بين الفرض والواجب، بمعنى أن الحنفية هم الذين فرقوا، وكثير من العلماء وجمهور الحنابلة فرقوا بين الواجب والفرض، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ ما الفرق بين المسألتين؟ الفرق بينهما أن المسألة الأولى وجدنا أن الشارع فرق بينهما في الأحكام، لما استقرأنا وتتبعنا الأحكام الشرعية وجدنا أنه يفرق بين الأركان والفروض وبين الواجبات، فالواجب يجبر والركن لا يجبر وهو الفرض، فعلمنا أنه يقصد بالركن والفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، وأن ما ثبت بالدليل الظني هو الواجب. أما هنا لما استقرأنا وتتبعنا كلام الشارع ما وجدنا يفرق بين الباطل والفاسد. لاحظوا، ترى الحنفية لا يفرقون بين الباطل والفاسد في باب العبادات ولا في باب النكاح، كلها واحد عندهم، وافقوا الجمهور فيه، لكن في باب المعاملات فقط فرقوا بين الباطل والفاسد كما ذكرنا من اصطلاحاتهم. نعم.
ثم قال المؤلف: العقل ما يحصل به الميز. الميز مصدر ماز يميز بمعنى ميز، يعني كل ما يحصل به التمييز بين الأشياء فهو العقل. العقل ما يحصل به الميز طيب بين الأشياء. وهذا التعريف فيه نظر، شف تتابع أهل الكلام بعضهم مع بعض، يقال ماذا يراد بالتمييز؟ هل هو التمييز بين الضار والنافع، أو التمييز بين هذا الشيء وهذا الشيء؟ إن كان الأول فنعم، بين النافع والضار، إن كان الثاني فلا، لأن البهيمة تميز بيش بين الأشياء، تجيب لها على فين تأكل من هذا ولا تأكل من هذا، لو تمر جوع ما أكل من هذا، وهذا التمييز ولا غير تمييز؟ تمييز، تميز بين صاحبها وسائسها وبين غيره. فإذا أريد مطلق التمييز فهذا ليس بصواب، لدخول البهائم فيه. وإن كان المراد التمييز بين النافع والضار فنعم هذا صحيح. ولهذا يجب أن يقيد فيقال ما يحكم به الميز بين النافع والضار لا بين الأعيان بعضها مع بعض، فإن هذا تشارك به البهائم. طيب، هل العقل مكتسب أو غريزة؟ يقول وهو غريزة، وهذا صحيح أن العقل غريزة يخلق الله عز وجل في الإنسان، ولكن مع ذلك يكون بالاكتساب. فالإطلاق بأنه غريزة باعتبار أصله صحيح، أما باعتبار نموه فليس بصحيح، لأن العقل بلا شك ينمو بالاكتساب. وكم من إنسان ترقى في العقل حتى وصل إلى درجة لا يبلغها أقرانه بسبب ممارسته وتنمية عقله، وكم من إنسان عاش مع البهائم ويرعى إبله وغنمه لا يكون ما عنده من العقل مثل ما عند المدنيين. وهذا واضح، عقول العسكريين ليست كعقول المدنيين، عقول التجار تجار البز ليست كعقول تجار الذهب مثلا. فالعقل بلا شك أصله غريزة. يعني وش معنى غريزة؟ يعني جبلة وطبيعة، لكنه ينمو بحسب الحال المكتفى بصاحبه. طيب، يقول وهو غريزة وبعض العلوم الضرورية، يعني وهو بعض العلوم الضرورية. وهذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول، كلمة بعض هل هي مبينة ولا غير مبينة؟ الجواب غير مبينة. لماذا؟ لأن البعض كلمة مبهمة، كلمة مبهمة. فلو قلت جاءني بعض القوم، هل تبين لك الآن من جاء؟ ما تدري هل هم ذكور أو إناث، وهل هم قليلون أو كثيرون. فكلمة البعض مبهمة من أعظم الكلمات إبهاما. والإبهام قال العلماء إنه لا يجوز إدخاله في الحدود. لماذا؟ لأن الحد ما يحصل به التعريف والتمييز، فلا بد أن يكون مبينا. وكلمة البعض نعم مبهمة. المؤلف يقول العقل بعض العلوم الضرورية. طيب وش هالبعض هذا؟ ما يستقيم هذا التعريف. الشيء الثاني، أننا لا نسلم أن العلم هو العقل، بل العقل آلة الإدراك، آلة الإدراك الذي هو العلم. وفرق بين العلم وبين ما يحصل به العلم. وإذا كان المؤلف قال في حد العلم فيما سبق إنه لا يدخل فيه إدراك الحواس، وتوصل إلى هذه الدقة، فكيف يقول هنا إنه بعض العلوم الضرورية مع أن العلم ليس هو العقل بلا شك؟ فالعلم شيء والعقل شيء آخر. العقل يدرك به الشيء، فهو آلة الإدراك وليس هو الإدراك. والعلم مدرك ولا لا؟ نعم، العلم مدرك، يحصل بالأشياء بالممارسة وبالنظر في الأشياء، كما قال الله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فهي آلة الإدراك. فتبين أن قوله أن تعريف العقل بأنه بعض العلوم الضرورية فيه نظر من وجهين. الوجه الأول، الإبهام في التعريف في كلمة بعض، والثاني دعوى أنه من العلوم، وهذا ليس بصواب، لأن العقل ليس هو العلم بل آلة العلم، الآلة التي يحصل بها الإدراك. نعم، يقول المؤلف ومحله القلب وله اتصال بالدماغ. طيب، محله القلب وله اتصال بالدماغ. محل القلب العقل القلب، ولكن له اتصال بالدماغ. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إن محل العقل الدماغ، ومنهم من قال إن محل العقل القلب وأطلق، ومنهم من قال محله القلب وله اتصال بالدماغ، ومنهم من قال محله محله الدماغ لكن القلب هو المصرف المدبر. ولا في الأصل أن التصور الأشياء وتخيلها عند في الدماغ، فالدماغ للقلب بمنزلة السكرتير، يلخص الأشياء ويزينها ويعدلها ثم يقدمها للملك ويقول اشترى بارك الله فيك. فالدماغ آلة التصور والتخيل، والقلب آلة التدبير، يقول نفذ أو لا تنفذ. هذا القول الأخير ما ذكره المؤلف، لكن هو القول الذي تطمئن إليه النفس من جهة الطب ومن جهة، يعني هذا هو القول الذي يجمع بين الطب وبين النصوص. وأما عندكم بالحاشية أنه عند الأطباء فهذا فيه نظر، فالأطباء لا يعترفون بأن العقل في القلب، يقول العقل في الدماغ، وأن اللي يدبر البدن هو المخ الذي في الدماغ وليس للقلب، هذا إلا أنه مضخة للدم تصفية. ولكن القول الراجح الذي يجمع بين الطب وبين النصوص هو هذا، أن نقول إن العقل محله القلب، ودليل ذلك من القرآن والسنة قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فجعل العقل بماذا؟ بالقلب، تكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فكما أن محل السمع الأذن كذلك محل القلب، محل العقل القلب. ثم قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فنص على أن العقل بالقلب وأن القلب في الصدر، وهذا نص صريح واضح. وأما من السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، وهذا نص صريح يعني المدبر لأركان البدن هو القلب. أما الأطباء فيقولون إن المخ إذا اختل كل ما في الإنسان، أحيانا يختل الإحساس، وأحيانا تختل الحركة، وأحيانا يختل العقل، نعم حسب ما يكون موضع الخلل في هذا الدماغ، لأن الدماغ سبحان الله عظيم يعني عروق متشابكة، إذا رأيت صورته تقول سبحان أحسن الخالقين. كل شيء من هذه العروق له وظيفة خاصة لا يشاركه فيها الآخر، وهذه الوظائف تعمل مجتمعة ومتفرقة، وتختل مجتمعة ومتفرقة. وعلى هذا فنقول نحن نوافقكم أيها الأطباء في أن التصور يكون في المخ، إذا فسد المخ فسد التصور، وحينئذ يبقى الملك اللي هو القلب معطلة، ما في سكرتير يتفاله الأوراق حتى يسجل عليها تمشي ولا تبقى. فمعلوم أنه إذا اختل هذه الآلة اللي فيها التصور أنه سيختل التدبير بلا شك. فهذا هو الذي يجمع فيه بين ما جاء في القرآن والسنة وبين أقوال الأطباء اليوم. وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه، وهو أحسن مما قال المؤلف إن محله القلب وله اتصال بالدماغ، إلا أن يراد بالاتصال بالدماغ التصور، فإذا أريد هذا صار موافقا لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، والله أعلم. نعم لا يجوز. هنا يجوز لأن القلب سوف يدفع الحكم حسب التصور الذي يدفع عليه. لا لا لا، التصور القلب يعني أمر القلب مبني على ما ما ما, ما رفع إليه من الأوراق. الدماغ الآن هم مختلف، حتى لو ركب القلب الجديد ما يختلف، ما يختلف بارك الله فيه، لأن القلب الآن إذا جاءته أوراق من الدماغ حكم بمقتضاه. ما يختلف بارك الله فيه، الحكم سيضطر إلى القلب، سيضطر إلى الحكم بما جاء. وتصورات الإنسان لا تختلف لأن دماغه مهم مؤخر. أما فهمت؟ طيب الآن مثلا إذا قدرنا هناك سكرتير لمدير، نعم، والسكرتير هو اللي يصور الأشياء، والمدير لازم يحكم بما تقتضي هذه التصورات. غيرنا المدير وبقي السكرتير يصور الأشياء كما هي بدون اختلاف، لأن هذا المدير ما يحكم إلا بعد أن ترفع إليه الأوراق. رفع السكرتير إليه الأوراق على العادة، وقلنا إنه يلزم المدير بأن يكون الحكم على حسب التصور. يختلف حكم المدير ولا ما يختلف؟ إيه هو ملزم، هو ملزم بهذا. نعم، مع أن مسألة يعني نقل القلب من شخص لآخر فيها خلاف بين الناس. ليس هذا هو المالك
هنا، والأول الراجح منه الظن يرجع إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد بالعلم.
نعم،
والأول الراجح منه الظن يرجع إلى الاعتقاد بالعلم.
لا، إلى الاعتقاد، لا مو إلى مو بالاعتقاد، إلى ما يحتمل النقيض عند الذاكر.
الذي هو العلم،
الذي هو العلم. نعم،
لأننا قلنا في الشرح أنه لا يتقال.
لا لا لا، احنا أغرفنا في الأخير عن ذلك
ورجعنا،
وقلنا أن المراد الذي يحتمل النقيض عند الذاكر. نعم،
إنه في الرأس، العقل في
الرأس،
لأن يغير القلب
ما يتغير
عقل.
إيه نعم، لأنه هو التصور. نعم، اي نعم، هذا القلب هذا مثل ما قلت للاخ الخليل ما يمكن يعمل الا حسب ما يتصور. بقى عندنا الحقيقه المشكله اذا كان القلب صناعيا، يعني ما فيه احساس، بلاستيك مثلا ولا لا، ربما نقول في هذه الصوره ينفرد الدماغ بالتدبير. ما دام ان السكرتير اذا ارسل الى المدير ولا المدير جامد على كالسجه ما عنده احساس، يقول يا الرحم. ربما في هذه الصوره حقيقه، ربما نقول في هذه الصوره ينفرد المخ بذلك، لانه ما يمكن كذب كلام الخالق، ما هو مثل كلام المخلوق. ومساله التاويل هنا او الصرف اللفظ عن ظاهر الصعب في صعوبه جدا. وما دام يمكننا ان نجمع ولو على وجه بعيد،
ما القاعده ما نقل عن التعبير؟
نحن
ما هو يعني
معنى انه يعني
تفسير
الصحابه. اي نعم،
ما القاعده نقول
انه
هذا من
اسرائيليات؟ هو اذا كان تفسير القران فواضح من التفسير، لكن اذا كان غير تفسير القران من امور الغيب اللي ما دل عليها القران فهذا هو محل النظر.
بس هل نورد يعني نورد هذه الشبهه دائما انه عرف انه يقتل من اسرائيليات؟
نعم، هم ذكروا من شرط الحكم بالرفع أن لا يكون معروف بالأخوان الإسرائيليات، لكن إذا ورد عن كلام ابن عباس كلام يعتبر تفسيرا للقرآن فهو حجة. لا، مو في القرآن، لا، في تفسير القرآن حجة، إلا ما كان عن سبيله الإخبار. يعني مثلا لو جاءنا كلام عن ابن عباس في تعيين كلب أصحاب الكهف مثلا، أو تسميته أو لونه وما أشبه ذلك، نقول هذا متلقى عن بني إسرائيل، لأنه ليس في القرآن ما يدل عليه. أما تفسير المعاني، نعم، فهذا لا. تفسير الكرسي في العلم نقول هذا إذا صح عنه، إن صح عنه وهو لا يصح، لكن إن صح عنه فهو خطأ، يعني مو معصوم.
إذا قلنا أنه إذا كان القول المقول على ابن عباس لا يحتاج عن بني إسرائيل مثل الحديث هذا،
نعم،
يعني بني إسرائيل ما يقدسون الكعب ولا الحجر حتى نقول أنه من الأشياء التي تحتمل أنه أخذها بني إسرائيل.
من يقول ما قدسوه؟
هم يقدسون الكعبة قدسنا الحجر
ما في شك في بني إسرائيل اللي يؤمنون بموسى كيف يحجون موسى عليه الصلاة والسلام حج
الحجر
الحجر من الكعبة نعم ايش الميز. وقلنا ان هذا ليس على اطلاق لانه ان اراد بالميز الميز في المعقولات فهذا صحيح, وان اراد الميز في المحسوسات فهذا غير صحيح لان هذا يقع من البهاء تميز بين العلف اليابس والرطب والنافع والضار, ولكن هو مرادها الميز بين المعقولات. طيب كذلك أيضا سبق هل هو غريزة يعني طبيعة أو مكتسب, وذكرنا أنه قسمة غريزي ومكتسب. وكم من إنسان عنده نقص في العقل ولكن بالتمرن والتجارب يزداد عقل. وكذلك قال المؤلف إنه بعض العلوم الضرورية, وذكرنا أن في هذا نظرا, أولا لأن كلمة بعض مبهم والإبهام لا ينبغي أن يكون في التعريفات لأن التعريف على اسمه معرف والإبهام ليس معرفا. ثانيا أنه قال إنه بعض العلوم وهذا فيه نظر لأن العقل آلة الإدراك والعلوم إدراك, العقل آلة آلة الإدراك والعلم إدراك, ولهذا فسرنا العلم فيما سبق بأنه إدراك المعلوم إدراكا جازما مطابقا. طيب محل العقل فيه خلاف بين العلماء, منهم من قال إن محله الدماغ, ومنهم من قال إن محله القلب, ومنهم من قال محله القلب وله اتصال بالدماغ. فما ظاهر النصوص التي تحكم بين هؤلاء المختلفين؟ قلنا إن ظاهرها أن العقل في القلب, أن العقل في القلب, ومعلوم أنه إذا كان ظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معنى من المعاني فالواجب اتباعه لأنه خبر من خالق وهو أعلم بما خلق. طيب لكن ذكرنا قولا قد يكون أقرب مما ذكر, وهو أن محله القلب باعتبار إيش التدبير والتوجيه, أما باعتبار التصور والإدراك فمحله الدماغ, لأن كل عمل يقدم عليه الإنسان أو قول يقوله الإنسان لابد أن يسبق أولا بتصور ثم ثانيا بحكم, وهذا هو القول الراجح أن محل القلب أن القلب هو المدبر وأما الدماغ فهو المتصور. قال المؤلف ويختلف كالمدرك به. طيب يعني العقل يختلف, وهذا الذي قاله رحمه الله حق, خلافا لمن قال إن العقل لا يختلف, فإن بعضهم يقول إن العقل لا يختلف لأن العقل أصله ما يحصل به الميز, وما يحصل به الميز ثابت لكل عاقل, لكن يختلف, لكن اختلاف الناس في هذا العقل ليس اختلافا للعقل اختلافا في العقل نفسه, بل هذا الزيادة طرأت على أصل العقل. ولكن ما ذهب إليه المؤلف أصح أن العقل يختلف, فمن الناس من عقله كبير ومن الناس من عقله صغير, وهذا شيء مشاهد لا يحتاج إلى إقامة دليل. قال كالمدرك به يعني كالمدرك بالعقل, وهذا اعتراف من المؤلف رحمه الله بأن العقل آلة الإدراك فلا يكون هو العلم, يعني كما أن المدرك بالعقول يختلف فالعقول أيضا تختلف. على كل حال سواء ذكر هذا من باب التلازم أي أنه من لازم اختلاف المدرك بالعقل أن تختلف العقول، أو ذكره ليقيس الخفي بالجري، فإننا نقول إن المدرك بالعقول يختلف. فعلمي بوجود الخالق وبأن الواحد نصف الاثنين ليس كعلمي بوجوب النية في الطهارة، أو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا الأمور العقلية التي لا يمكن التخلص منها ليست كالأمور العقلية التي تحتاج إلى مقدمات ونتائج. فقول العرب مثلا فلان كثير الرماد، الإنسان العاقل يدرك بهذه العبارة أن الرجل كريم، لكن بعد ذكر لوازم ومقدمات بأن كثرة الرماد يدل على كثرة الإيقاد، كثرة الإيقاد تدل على كثرة الموقد عليه وهو اللحم والطعام، كثرة الطعام يدل على كثرة الآكلين، كثرة الآكلين تدل على كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان تدل على الكرم. شوف الآن مقدمات متعددة، يا الله وصلنا إلى الغاية. بخلاف المعقولات التي يعقلها الإنسان بأول وهلة، كقولنا كل حادث لا بد له من محدث، فإدراكنا أن كل حادث لا بد له من محدث ليس كإدراكنا أن من كثر رماده كثر ضيفانه وهو دين على الكرم. فحينئذ نقول هل العقول تختلف؟ الجواب نعم لا شك. هل المدرك بالعقول يختلف أو إدراك الشيء بعقلي سواء؟ أقول إنه يختلف. وبعد هذا كله تجدون أن البحث في هذا فائدته أكبر من العقل أولى أو أقل. الحقيقة الفائدة الآن وش حصلنا منها؟ ما حصلنا شيء رحمة الله على أهل العلم. يعني هذه المسائل كما قال شيخ الإسلام لا يحتاج إليها الذكي أبدا، والبليد ما ينتفع منها. ما ينتفع منها. لو تشرح لواحد مثلا أن العقل يختلف والمعقولات تختلف يبي له مدة يلا يتفهم هذا الشيء، والذكي ما يحتاج إلى هذا، ما ينتفع به. نعم اي نعم. يقول لا بالحواس ولا الإحساس. سبحان الله. يقول إن المدرك بالحواس لا يختلف، وبالإحساس وكذلك الإحساس لا يختلف. وهل هذا صحيح؟ لا غير صحيح قطعا. الحواس المدرك بالحواس يختلف، المدرك بالحواس يختلف. إدراك للشيء الذي رائحته قبيحة جدا ليس كإدراك للشيء الذي رائحته الذي قبح رائحته خفيفة، ولا لا؟ عندما يقدم لك شيء رائحته خبيثة قوية الرائحة تدركه بقوة ولا لا؟ تدركه بقوة. شيء فيه خبث خفيف تدركه بأقل. ثم الناس أيضا يختلفون إدراكاته بحواسه. إنسان ما شاء الله إذا مر من عند البيت قال هذولا ما شاء الله عندهم لحم مشوي، يشم رائحة اللحم المشوي وهو بالسوق وذاك بالبيت. واحد يمكن لا تقدم لها قدر مغطى ما يشوف اللحم يلا يدرك انه مشوي ولا لا؟ طيب الإحساس يختلف ولا ما يختلف؟ على رأي المؤلف لا يختلف، والصحيح بلا شك أنه يختلف. وهذا حتى الخلاف في هذا أمره سهل وهين. نحن نعرف بإحساسنا أن نحس بالشيء أحيانا ندركه جيدا ويكون إحساسنا مرهف، وأحيانا يكون الأمر بالعكس. الإنسان اللي فيه زكمة هل إحساسه مثل ما إذا كان سليما منها؟ أبدا. الإنسان اللي فيه برودة أنا منه باردة مرة يمكن يلمس الشيء ما يحس به، لكن إذا كانت الأنامل حارة يحس بالشيء ويدركه جيدا. فالإحساس إذن يختلف والمدرك بالحواس يختلف بلا شك. طيب، ثم قال فصل: الحد لغة المنع. الحد في اللغة المنع، ولو قيل ما يحصل به المنع لكان أولى، لأنه ليس المنع نفسه ولكن ما يحصل به المنع. فهذه حدود الأرض، مراسيم تسمى حد لأنه يحصل بها إيش؟ المنع، منع تعدي أحد الجارين على الآخر. حدود الله اللي هي العقوبات المرتبة على المعاصي، هل هي المنع أو يحصل بها المنع؟ يحصل بها المنع. حدود الله الأوامر يحصل بها المنع أيضا. فلو قيل الحد ما يحصل به المنع أو ما يكون مانعا لكان أوضح من قولنا الحد هو المنع. على كل حال، هو الشيء الفاصل، الفاصل بين شيئين يسمى حد. نعم. أما في الاصطلاح فقال هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. هذا الحد، الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، فلا بد أن يكون جامعا، وهذا معنى قولنا المحيط بموصوفه، ولا بد أن يكون مانعا، وهذا معنى قولنا المميز له عن غيره. فلا بد في كل حد أن يكون محيطا بالمحدود ومانعا من دخول غيره. مثال ذلك، لو قلت ما الإنسان، ما الإنسان، فتقول حيوان ناطق. ترى الآن نبي نمشي مع المناطق، ما تقدرون تقولون إحنا ما إحنا حيوان. الإنسان حيوان ناطق، هذا الحد جامع لموصوف، محيط بموصوف ولا لا؟ في أي كلمة؟ في قول الحيوان. فإن كلمة فإن الحيوانية في كل ذي روح، مميز له عن غيره ناطق، لأن كلمة ناطق يخرج البهيم، فليخرج جميع الحيوانات اللي سوى الإنسان. ها؟ لا لا، ما ينطق، ما هو الناطق، ما هو بناطق. إذن نقول هذا الإنسان حيوان ناطق، هذا حد مميز للمحدود مانع لغيره، محيط بالمحدود مانع لغيره. طيب، تقول مثلا ما الصلاة؟ عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فقولك عبادة وصف محيط جامع لكل الصلوات بل وللعبادات الأخرى، وقولك ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم هذا مميز لها عن غيرها. يعني افتأتي مثل للصيام تجده عبادة ولا لا؟ لكن ليس مفتتحا بالتكبير ولا مختتما بالتسليم. نأتي للحج نجده ايش؟ عبادة، لكن ليس في تكبير، ليس مفتتحا بالتكبير ولا مختتما بالتسليم. فالحد سواء كان حدا لمحسوس او حد لمعقول، هو الوصف مش بعد المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. طيب، لو قلنا مثلا في الإنسان، الإنسان هو الحيوان محيط بموصوفه ولا لا؟ محيط بموصوفه، يشمل جميع الإنسان لكنه غير مميز له عن غيره، لأنه يدخل فيه كل الحيوانات كلها. طيب، لو قلنا الإنسان حيوان كاتب، كاتب ليش؟ يخرج الإنسان الذي لا يكتب، فهو إذن غير محيط بموصوف، لأنه أخرج الإنسان الذي لا يكتب. طيب في الصلاة، لو قلنا الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال فرضها الله على عباده، نعم معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فرضها الله على عباده، يصلح؟ انتبهوا، الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مفروضة على العباد. يعني هذا ما يصلح، هذا الحد لا يصلح، لأنه غير محيط بالمحدود. وش اللي خرج منه؟ خرج منه النفع، لأنك الآن قيدت الصلاة بأنها عبادة مفروضة، مع أن الصلاة منها مفروض ومنها غير مفروض. فالمهم الآن لابد أن يكون الحد محيطا بالموصوف، وهذا معنى قولنا جامع، مميز له عن غيره، وهذا معنى قولنا مانع. نعم أبدا ما تفيد، بعض البحوث فيها يمكن يفيد، مثلا الحد عندنا الآن يمكن نستفيد منه، ها؟ لا عموما فائدة قليلة، لكن إن شاء الله من الفصل الذي يأتي سيكون في فائدة. نعم أبدا، لو شجه فإن زال عقله لزمه الدين، ولو قالوا كل من أذهب منفعة من إنسان من أي موضع كان السبب في إذهابها لو يضرب رجله ويذهب عقله، لا، هذا تفريق غير صحيح، ما ينطبق على كلام الفقهاء. الفقهاء يقول إذا جنى عليه فذهب عقله من أي موضع كانت الجناية، لو يضربه مع رجله وينهبل لزمه الدين كاملة، ما له دخل في الموضوع، لكن تفريع هذا مو صحيح. نعم، لكن نعم يمكن لو أن إنسانا حلف قال والله لأضربنك في موضع عقلك، لأضربنك في موضع عقلك، وضربه مع راسه، إن قلنا العقل في الراس فقد بر بيمين، إن قلنا العقل في القلب لم يبر بيمين. هذه المسألة يمكن تتفرع عنها. نعم.
قلنا
الإنسان
حيوان
ناطق،
وقلنا
الإنسان حيوان ناطق. نعم.
استفدنا في التعريف الأول.
نعم.
أنه محيط
مقوين
حيوان.
أي نعم.
والثاني
استفدنا
أنه
ليس محيط. معناه فيه حيوان. لا، مو بس محيط. قلنا الثاني مميز له عن غيره. ناطق مميزة له عن غيره. لأنه لولا كلمة ناطق لدخلت البهاء. هنا. نعم
قلنا
ليس مميزا. نعم لا، وهو ليس مميزا، ليس مميزا له عن غيره. نعم، ليس محيطا بموصوف، لأن كلمة كاتب خصصت
في
حيوان. لكن حيوان قيدناه الآن بحيوان كاتب، فلما وصفناه بأنه كاتب تخصص بس.